أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان لا زال هناك تتمة في باب العلم، نقرأ بقى. قال: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. يعني قد عرفنا أن العلم إنما وضع ليدل على معين، فحقه أن يوضع للذات المتعينة خارجا، أي لفرد معين من أفراد الجنس، لا أن يوضع للجنس، لأن الوضع إنما يكون للدلالة على معين، وإنما يوضع لمن يتخذ ويؤلف. فلما كان هناك بعض الأفراد التي لا تؤلف في العادة ولا تتخذ، فاستعاضوا عن ذلك بأن وضعوا علما للدلالة على الجنس، إذ لا فرق بين هذا الفرد وذاك الفرد من أفراد الحقيقة الواحدة. فقال: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص، ولكن يعني هذا العلم الذي للجنس هو كعلم الشخص، ولكنه كعلم الشخص لفظا، تمييز جيد، هو مثله في اللفظ، وأما في المعنى فهو أعم، أي هو نكرة، وهو عم. فقوله وهو عام يعني وهو من جهة المعنى عام، أي نكرة. قال: من ذاك، من هذه الأعلام، أم عريض للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. جيد. قال: الأجناس التي لا تؤلف، التفت، يعني التي لا يؤلف أفرادها، مش التي لا تؤلف نفس الأجناس، الأجناس التي لا تؤلف، أي لا يؤلف أفرادها، كالسباع والوحوش وأحناش الأرض، لا يحتاج فيها إلى وضع الأعلام لأشخاصها، فعوضت عن ذلك بوضع العلم فيها للجنس. شوف، ولكن حتى يكون هناك فارق بين علم الجنس واسم الجنس. قال: مشارا به إليه، أي مشارا بعلم الجنس إلى ذلك الجنس، إشارة المعرف بالألف واللام، ولذلك يصلح للشمول. التفت، نحن عندما فرقنا بين علم الجنس واسم الجنس، قلنا إن اسم الجنس وضع للحقيقة المعينة في الذهن، ولكن من غير اعتبار حضورها في الذهن، وأما علم الجنس فهو موضوع للحقيقة المعينة في الذهن، ولكن روعي حضور ذلك الجنس في الذهن، وذلك لأن الحقائق في الذهن وإن كانت متعينة متمايزة فيما بينها، لا تختلط حقيقة بأخرى، ولكن هذا شيء، واستحضار هذه الحقيقة بما لها من مميزات شيء آخر. بعبارة ثانية، نفس هذه الحقيقة متميزة بنفس وجودها الذهني، غير أن ذلك لا يستلزم أنه كلما استحضرنا هذه الحقيقة التي هي معينة أن نكون قد استحضرناها بما لها من خصائص تميزها عن الحقائق الأخرى. فتميز الحقائق عن بعضها البعض شيء، واستحضارنا لهذه الحقيقة بما لها من خصائص ومميزات شيء آخر. انتقلت العدوى. جيد، واضح صح؟ طيب، إذن فلما وضعت علم الجنس وأخذ فيه استحضار هذه الحقيقة بما لها، استحضار هذه الحقيقة المتعينة في الذهن، فصار هذا الجنس كأنما مشار إليه بإشارة العهد، صار كأنه معهود في رتبة سابقة. ولذلك كان هذا العلم على خلاف اسم الجنس صالحا للشمول. شو يعني الشمول؟ يعني صالحا لأن يحكم به على الجنس. بيان ذلك أن اسم الجنس لما كان موضوعا للحقيقة غير المستحضرة في الذهن، فكلما جيء باسم الجنس دل على وجود هذه الحقيقة في فرد ما لا بعينه. ففي قولك جاء رجل لا إشكال أن هذه الكلمة أقصى ما تدل عليه هو وجود هذا الفرد أو وجود هذه الحقيقة، ووجودها غاية ما يقتضي هو وجود فرد من أفراد هوان في الخارج. فإذا ما أردت التفت أن تستحضر هذه الحقيقة أو أن تدل على استحضارك لهذه الحقيقة لابد أن تدخل الألف واللام التي للجنس، فتقول الرجل خير من المرأة. فاسم الجنس لما لم يكن موضوعا لاستحضار هذه الحقيقة وإنما موضع لمجرد الحقيقة، فإذا ما أريد الاستحضار لابد من المجيء بضميمة لفظية تدل على هذا المعنى الزائد وهو الألف واللام. ولذلك اسم الجنس يستعمل تارة بأل الجنسية وتارة من دون أل الجنسية. طبعا الكلام ليس عن أل التعريف، أل الجنسية مش أل العهدية، أل الجنسية التي تدل على استحضار هذه الحقيقة، وهذا بخلاف عالم الجنس. فإنه لما كان موضوعا للحقيقة من حيث كونها حاضرة في الذهن، فحضور الحقيقة في الذهن مأخوذ في أصل الوضع. وإذا كان مأخوذا في أصل الوضع فسوف لا نحتاج عند إرادة استحضار هذه الحقيقة إلى الألف واللام. فلك أن تقول أسامة أفضل من ذؤالة، وتقصد بذلك أن جنس الأسد أفضل من جنس الذئب، وهذا بخلاف مثل أسماء الجنس. لو قلت ذئب أفضل من أسد لانصرف ذلك إلى فرد بعينه. فإذا أردت استحضار الحقيقة وجب إدخال الألف واللام. ولذلك كان علم الجنس صالح للشمول بأصل الوضع، وأما اسم الجنس فلا يصلح للشمول لأن استحضار الحقيقة لم يكن دخيلا في المعنى الموضوع له. ولذلك إذا أردنا هذا المعنى الزائد وجب أن نأتي بضميمة زائدة وهي آل الجنسية. ولذلك قال شوف مشارا به إليه، يعني مشارا بعلم الجنس إلى الجنس إشارة المعرف بالألف واللام، أي ألف واللام لا يريد العهدية إنما يريد الجنسية. ولذلك شوف ولذلك يعني لأن الحضور أخذ قيدا في المعنى الموضوع له، فلذلك كان يصلح للشمول من دون ضميمة لفظية كنحوي أسامة أجرأ من الضابع. ويصلح أيضا للواحد المعهود، ليش؟ لأن ما أخذ في المعنى الموضوع له هو استحضار الجنس، والاستحضار تارة يكون استحضارا للجنس بسبب التفت استحضارا للجنس تارة يكون استحضارا للجنس بما هو جنس وهكذا يصلح للشمول، وتارة يكون استحضارا للجنس بسبب استحضار فرد ما لا بعينه. ولذلك نحن قلنا فيما سبق إن الواضع في اسم الجنس يلحظ هذه الحقيقة بما هي هي بمعزل عن وجود أفرادها فيضع اللفظ لها، وهذا بخلاف عالم الجنس. فإن الواضع وإن كان يلحظ الحقيقة ولكنه إنما يستحضرها بسبب تماسه الخارجي مع فرد ما لا بعينه من أفراد الحقيقة. ولذلك نجد أنه لا، قد يكون عندنا اسم جنس لا وجود لفرد له في الخارج، مثل الغول، مثل العنقاء، لأن الله، لأن الواضع لاحظ الحقيقة فوضع اللفظ لها بمعزل عن وجود أفرادها. ولكن لا يوجد عندنا علم جنس لا أفراد له في الخارج. ليش؟ لأن علم الجنس وضع للحقيقة الحاضرة في الذهن، واستحضار الحقيقة إنما يكون بالانتقال التدريجي من فرد ما لا بعينه إلى تلك الحقيقة. يعني كأنما الواضع لحظ أسدا بعينه فحدثته نفسه بأن يضع لفظا خاصا بذلك الأسد، علما شخصيا، ثم وجد أن مثل هذا العلم ليس له حاجة إليه فترقى إلى حقيقته فوضع اللفظ له. وهذا بخلاف اسم الجنس، ومن أول الأمر لا يريد أن يضع علما شخصيا، ولذلك يمكن أن يضع اللفظ للحقيقة من دون أن ينظر إلى أفرادها، وإن كان تصور الحقيقة يحتاج إلى تصور أفرادها في رتبة سابقة. واضح حتى لا يقع أي تهافت، وإن كان ذلك ليس لازما. جيد، ليش؟ الآن الغول ما هي في الذهن وليس له أفراد في الخارج، فكيف تصورت هذه الحقيقة؟ يقال إنها تصورت من الأفراد الذهنية، أفراد المفترضة. سيأتي معكم في الفلسفة ربما أنه لا يوجد أفراد ذهنية. على كل حال، طيب، قال: كنحو أسامة أجرأ من الضبع، وللواحد المعهود كنحو هذا أسامة مقبلا. شوف، هذا أسامة مقبلا، وقد يوضع هذا العلم علم لجنس ما يؤلف أيضا، هو يكون مما يؤلف، ومع ذلك يمكن أن يتعلق غرض يعني بذكره. ليش؟ إذا نزل منزلة ما لا يؤلف. وقد يوضع هذا العلم لجنس ما يؤلف، كقولهم هيان بن بيان، وفي اللغتنا العامية فلان ابن علتان. جيد، هو هيان بن ميان. أما تقولها لماذا؟ للمجهول. جيد، فهو بمثابة غير المألوف. كما إذا سألتني من جاءك ومن زارك فقلت لك هيان بن ميان، لأنني لا أريد أن أفصح الذي زارني، لأن الغرض متعلق بنفس الزيارة لا بالزائر وبحقيقته. أو كما إذا عرفت أن أحدا ما فعل فعلته ولم تعرفه بعينه فتقول فعلها هيان بن بيان. قال: هيان بن بيان للمجهول، شوف، وأبو الدغفاء للأحمق. جيد، أنا أعرف أن هذه الأمثلة سوف ترتسم في بعض الأذهان. وأبو المضاء للفرس. ومسميات أعلام الأجناس، يعني أعلام الأجناس تارة وضعت لأعيان يعني لذوات، وتارة وضعت للصفات. طيب، أعيان ومعان يعني صفات يعني مشتقات. فالأعيان كشبوة للعقرب، جاءت شبوة وذهبت شبوة، وبالمناسبة البارحة قتلت شبوة. طيب، وثعالة للثعلب. ومنه أبو الحارث وأسامة للأسد، وأبو جعدة، هذه أسماء الدواعش لأنها أخذت من هنا، وأبو جعدة وذؤالة للذئب، وابن دأية للغراب. إيش قلت وابن دأية ولم أقل وابن دأية؟ لأنه جعل بمثابة العالم لفظا، ففيه علمية وفيه عجمة. جيد، فمنع من الصرف. وابن دأية للغراب، وبنت طبق لضرب من الحيات. جيد، نوع خاص يعني من الحياة. طيب، وأما المعاني فكبرة للمبرة، وفجاري للفجرة. جيد، شوف، الفجرة جمع شو؟ جيد، فجعل علم جنسها فجاري على وزن ماذا؟ نزالي. جيد، قال: جعلوه علما على المعنى مؤنثا ليكمل شبهه بنزال فيستحق البناء. ومن ذلك حمادي للمحمدة، ويساري للميسرة، وقالوا للخسران، أو للخسران عفوا، قالوا للخسران. جيد؟ تم المدعوس على خيب الرجاء، سمعنا هذا المثل؟ جيد. قالوا للخسران خياب بن هياب، يعني جاء خائبا، مش تخيب على كل حال. وللباطل وادي تخيب، يعني الوادي الذي يذهب إليها من يخيب. ومنه الأعداد المطلقة نحو ستة ضعف ثلاثة، أي ستة، كل ستة هي ضعف ثلاثة، جيد. وأربعة نصف ثمانية، هذه الأسماء كلها أسماء أجناس وسميت أعلاما. شوف ليش، طبعا لا زال يؤكد على أنها أسماء، على أنها أسماء أجناس. نحن بينا نعم لابد أن يكون هناك فارقا، ولذلك وإلا كيف صلحها هنا للشمول؟ هذا لا ربط له بالجريان مجرى المعارف. طيب، وسميت أعلاما لجريانها مجرى العلم الشخصي في الاستعمال، وذلك شوف ليش، قال لأنها لا تقبل الألف واللام، وإنما يقبل الألف واللام مكان نكرة، نكرة قابل آل ومؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. شوف، وإذا وصفت بالنكرة بعدها انتصبت على الحال، يعني أن الجملة إذا وقعت بعدها فإنها تكون حالا أو نعتا، تكون حالا، والجمل بعد المعارف أحوال، فدل ذلك على أنها عملت معاملة معرفة. ولذلك في بعض الشروح أبدل هذا التعريف، قال ولأن علم الجنس يكون صاحب حال، ومعنى أنه يكون صاحب حال أن ما بعده ينتصب على الحالية. طيب، قال وإذا وصفت بالنكرة بعدها انتصبت على الحال. شوف، ويمنع منها الصرف ما فيه، عفوا، ويمنع منها الصرف ما فيه تاء التأنيث. وين الفاعل في هذه الجملة؟ ما، يعني ما فيه تاء التأنيث مانع من الصرف. ليش؟ لأن التفت، نحن نعلم أن الاسم إنما يمنع من الصرف إذا وجدت فيه علتان، واحدة لفظية والأخرى معنوية، وتاء التأنيث ليس إلا علة لفظية. فلما بني علم الجنس عند وجود تاء التأنيث فيه علم أنه لا بد أن يكون فيه علتان، لأن المعلول لا ينوجد من دون علته، وعلة منع الصرف وجود العلتين. فإذا نظرنا إلى علم الجنس لم نجد فيه إلا علة لفظية وهي تاء التأنيث، فدلنا ذلك على أنه لا بد من وجود علة معنوية، وما يصلح أن يكون علة معنوية هي العلمية، فوجب أن يكون علما لذلك. طيب، ما فيه تاء التأنيث أو الألف والنون المزيدتان، جيد. ولذلك شوف قال كيف نستكشف أن ما هي الفاعل، طبعا في المعنى واضح في اللفظ، قال أو الألف، أو لا هذا لا دخل له، بلا دخل له، لا ليس له دخل، ما فيه تاء التأنيث وما فيه الألف والنون مزيدتان. نعم، فلما شاركت العلم الشخصية في الحكم ألحقت به. ومن هنا نحن يتضح لنا أن التقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة في النحو يجب أن يكون على أساس إعرابي لا على أساس الدلالة على معين وغيره. طيب، هذا تمام الكلام في الباب الثاني من المعارف. الباب الثالث في اسم الإشارة وحكمه. وإذ كان الحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد من الوقوف على حد اسم الإشارة أولا، ثم بعد ذلك نفرع البحث في أحكامه. والحاصل أن اسم الإشارة هو ما وضع للدلالة على معين بواسطة الإشارة الحسية. وقد خرج بهذا التعريف المضمرات، يعني الضمائر، والمعرف بالألف واللام، وذلك لأن دلالة الضمير ودلالة المعرف بالألف واللام على التعيين إنما تكون بواسطة الإشارة العقلية لا الإشارة الحسية. ففي الضمير عندما تقول جاء زيد فضربته، هذه الهاء دلالتها على معين بسبب وجود إشارة عقلية سابقة. وكذلك عندما يقال جاء الشيخ وينصرف الذهن إلى شيخ بعينه، فإن الانتقال إلى معين لم يحصل من نفس الألف واللام، وإنما حصل من واسطة وهي تلك الإشارة العقلية. وكذا خرج مثل العلم، فإن دلالته على معين لا بواسطة وإنما بمجرد الوضع كما عرفنا. وكذا يخرج الاسم الموصول، لأن دلالته على معين بواسطة جملة الصلة، وجملة الصلة ليست شيئا حسيا وإنما هي شيء عقلي، لأنها لفظ أريد منه معنى من المعاني. إذن ولذلك عرف اسم الإشارة بأنه ما وضع ليدل على معين، ولكن دلالته دلالته على معين ليست مطلقة، بل قد شرط الواضع في مقام الاستعمال أن يأتي المتكلم بإشارة حسية هي إشارة اليد أو ما شابهها، فتترافق هذه الإشارة وتترافق حركة اليد مع هذا اللفظ، فيكتسب اللفظ من ذلك دلالة على التعيين. فالواضع لم يخصص إشارة اليد بمعنى، وإنما خصص ليش؟ لأن إشارة اليد واضح دلالتها على معنى لا تحتاج إلى وضع، لأنها ليست دلالة لفظية. تمام؟ جيد. وإنما خصص اللفظ بمعنى معين، ولكنه استعان على إيجاد هذه العلقة بين اللفظ وبين المعنى بحركة اليد والإشارة الحسية. فيقال اسم الإشارة ما وضع ليدل على معين بواسطة الإشارة الحسية. فإن قلت ولكن من أسماء الإشارة ما يشار به، إلى محسوس غير مشاهد، كما في مثل قول القائل أو قوله تعالى تلك الجنة. الجنة ليست مرئية، والخطاب مع الأرضيين، وهل هي محسوسة أو لا بناء على المعاد الجسماني؟ لا بد أن تكون محسوسة. فهذه إشارة جيد إلى غير مشاهد أو إلى غير مشاهد وإن كان محسوسا. بعد ومن أسماء الإشارة أيضا ما يشار به إلى غير محسوس وغير مشاهد أيضا، كما في قوله تعالى ذلكم الله، وليس مشاهدا ولا محسوسا. فلو كان اسم الإشارة هو ما وضع ليدل على معين بواسطة الإشارة الحسية لا لازم أن لا يكون اسم الإشارة في مثل ذلكم الله أو تلك الجنة دالا على معين، إذ لا تصلح الإشارة الحسية هنا، لأن الإشارة الحسية إنما تكون لمحسوس، والله ليس بمحسوس. فيلزم أن لا يكون التعريف جامعا لكل أفراده، أو يلزم أن يكون هذا الاستعمال استعمالا خاطئا. والجواب أن مثل هذه الاستعمالات هي من موارد تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، بعبارة ثانية إن فائدة هذه الاستعمالات تنزيل غير المحسوس، تنزيل غير المحسوس منزلة المحسوس المشاهد، حتى كأنه لوضوحه وانكشافه فلا مجال لسريان الشك والإنكار إليه. فقوله تعالى ذلكم الله مستعملا اسم الإشارة هو تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، والتعريف الذي ذكر إنما هو تعريف لما يقتضيه الظاهر اسم الإشارة، ولا منافاة بينهما، لأن لمثل هذه الاستعمالات فائدة في البلاغة، وهي تنزيل غير المحسوس منزلة المحسوس، حتى كأن وجود الله لكونه حقيقة واضحة لا مرية فيها، فهو في قوة ظهوره كقوة ظهور الأمور المحسوسة لهذا الإنسان المادي. على كل حال صار واضح ذلك. طيب، بقي عندنا إشكال على التعريف، وهو ما يمكن أن يقال من أن هذا التعريف يستلزم الدور، وذلك لأن كل معرف فإنه يتوقف في وجوده وفي تصوره على وجود وتصور كل قيد من القيود التي أخذت وين؟ في تعريفه. واسم الإشارة هنا قد عرفناه بأنه ما وضع ليدل على معين، شوف، بواسطة الإشارة الحسية. فمن جملة القيود التي أخذناها في تعريف اسم الإشارة قولنا الإشارة الحسية، فيتوقف حينئذ معرفة اسم الإشارة على معرفة الإشارة الحسية، في حين أن الإشارة الحسية إنما يتضح حالها بمعرفة اسم الإشارة، فيلزم توقف الشيء على نفسه. والجواب على هذا السؤال من جهتين: الجهة الأولى أنه لا دور في المقام، لأن الإشارة الواقعة في جانب المعرف يراد منها الإشارة الاصطلاحية، والواقع في جانب التعريف يراد منها الإشارة بالمعنى اللغوي، هي إشارة اليد، ولذلك أضيفت إلى الحسية، هذا أولا. وثانيا وهو الأصل أن المعرف ليس هي الإشارة، نحن لا نريد أن نعرف الإشارة، التفت، نحن نريد أن نعرف اسم الإشارة، فما هو معرف هو اسم الإشارة، وعرفناه بأنه أن فيه إشارة، فالإشارة جزء المحدود وليست تمامه، وهذا بخلاف ما هو واقع في جنبة التعريف، فلا دور إذن. طيب، هذا تمام الكلام في تعريف اسم الإشارة. أما الشارح فقد عرف اسم الإشارة ببيان آخر، وقد ذكرناه وين؟ في باب الضمير، عندما قلنا إن تعريف الضمير يوهم دخول اسم الإشارة. ثم بيّن هناك أن هذا الوهم سوف يرفعه إفراد اسم الإشارة بالذكر، هذا من جهة، ولكن من جهة ثانية زاد الشارح قيدا في تعريف اسم الإشارة لعله أوفق، لعل هذه الزيادة كانت أوفق وكانت موفقة منه، إذ قال اسم الإشارة ما دل على حاضر، شوف، أو منزل منزلة الحاضر، بشرط أن لا يكون هذا الحاضر متكلما ولا مخاطبا. قوله ما دل على حاضر، الحاضر ثلاث، إما أن يكون متكلما لأنه حاضر للمخاطب، وإما أن يكون مخاطبا لأنه حاضر للمتكلم، وإما أن يكون غائبا. يمكن أن يكون غائبا؟ لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون غائبا. وإما أن يكون مشارا إليه، فهو لجهة أن، التفت، لجهة أن المتكلم قد أشار إليه فلا بد أنه كان حاضرا أمامه، ولجهة أن المخاطبة، التفت، قد توجه إلى إشارة المتكلم فلا بد أنه قد استحضر ذلك المشارة إليه أيضا، فهو حاضر بالنسبة إليهما وإن لم يكن متكلما ولا مخاطبا. أما الغائب فالمراد من الغائب، التفت، مش من كان غائبا هو عن المتكلم والمخاطب، أي بل من كان المتكلم والمخاطب غائبين عنه، وإلا فيلزم حينئذ أن يصدق الحاضر على مثل هذا الغائب أيضا، كما لو كان زيد يتحدث مع عمرو، التفت، عن بكر، وهذا لا يعني أن بكرا صار حاضرا، لأن هذا الاستحضار استحضار ذهني، والمراد من الحضور الحضور بمعنى التوجه الحسي، جيد، هذا هو المراد من الحضور. كيف كان؟ طيب، قال ما دل على حاضر صار، التفت، أي حاضر؟ ما دل على حاضر هذا جنس يشمل المتكلم والمخاطبة ومن استحضره المتكلم والمخاطب وإن لم يكن منهما، ولذلك دفع المتكلم والمخاطب في آخره تعريفي، قال ليس متكلما ولا مخاطبا، انتهى، ولكن هنا أضاف هذه الضميمة، قال ما دل على حاضر أو منزل منزلة الحاضر، وهذا لإدخال مثل قوله تعالى ذلكم الله وتلك الجنة، فإن هذين الاستعمالين وإن كان من مصادق تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، ولكن لا بد من إدخالهما في الحد، يعني الاعتذار الذي قدمناه في التعريف الأول وإن كان اعتذارا مقبولا ولكنه لا يبرر إخراج هذين الموردين عن تعريف اسم الإشارة، أو نقول إن ذلك التعريف الأول إنما يصلح لنوع خاص من اسم الإشارة، وهو اسم الإشارة الذي يخرج على وفق مقتضى الظاهر، على ما يقتضيه ظاهر الحال، أما ما خلاف ما يقتضيه الظاهر يعني التخريجات المجازية فهذه لا مبرر لإخراجها عن اسم الإشارة. فلما قال ما دل على حاضر أو منزل منزلة الحاضر، لأن هذه فائدة اسم الإشارة عندما يشار به إلى شيء غير محسوس، وفائدته تشوف تنزيل غير المحسوس منزلة المحسوس، من أي جهة؟ من جهة الوضوح، من جهة وضوح الوجود، ليش؟ لأن المحسوس مما لا يشكك أحد في وجوده بخلاف غير المحسوس، فتنزل غير المحسوس منزلة المحسوس لتدل على أنه كالمحسوس في قوة وجوده وظهور علائم هذا الوجود. قال: ما دل على حاضر أو منزل منزلة الحاضر وليس متكلما ولا مخاطبا. إذا اتضح ذلك يقع البحث في أحكام اسم الإشارة.
تشمل نفسك،
يعني
أنا صرت أنا
ما هو المراد من المتكلم غير النفس؟ طيب جيد، يقع الكلام في أحكام اسم الإشارة. الحكم الأول أن أسماء الإشارة حقها أن تبنى جميعها، كل أسماء الإشارة حقها البناء، وذلك لأن أسماء الإشارة متضمنة لمعنى الحرف، وذلك لأن الإشارة نسبة بين المشير والمشار إليه، فتشبه الحرف شبها معنويا، لأن ما كان من المعاني النسبية القائمة بطرفين والمتوقفة على وجود طرفين فإنما هي المعاني الحرفية. فلما كانت أسماء الإشارة دالة على هذه الإشارة والإشارة كانت معنى نسبيا فهي معنى حرفي، فكان حقها أن تتأدى بالحروف، ولكن وضع لها أسماء فهي تشبه الحرف شبها معنويا فتبنى لذلك. واستثني من ذلك ما كان منها أو ما جاء منها على صيغة المثنى، فإنه يجيء معربا، تقول: جاء هذان ورأيت هذين ومررت بهذين، فإنها تعرب إعراب المثنى، وذلك لأن التثنية من خواص الأسماء، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله. الحكم الثاني أن أسماء الإشارة هي عبارة عن ذا للمفرد المذكر وذي للمؤنث، وليس عبارة عن هذا وعن هذه. لا، أصل اسم الإشارة ذا للمذكر وللمؤنث ذي أو ذه، وإنما أضيفت إليها هاء التنبيه لما عرفنا من أن دلالتها على معين إنما هي بواسطة الإشارة الحسية. ومن هنا فإن المتكلم يجيء في أول هذه الأسماء بالهاء لينبه السامع إلى أنه يريد أن يصدر كلاما، فيتفطن السامع إلى صدور الكلام فيتوجه إلى المتكلم ويرى أن المتكلم إلى أي شيء يشير، وذلك لأن اسم الإشارة هذا اللفظ يجب بحسب الاستعمال أن يترافق مع إشارة اليد. فلو كان المخاطب مدبرا بوجهه وبعينيه عن المتكلم وكان أول شيء يأتي به المتكلم هو ذلك اللفظ، فهذه الفترة الزمنية التي يحتاجها المخاطب إلى أن ينظر إلى المتكلم سوف يفوت معها لفظ اسم الإشارة، وسوف يفوت بالتالي تلك الإشارة الحسية المترافقة والمتزامنة، فسوف لا ينتقل حينئذ إلى معين. ومن هنا يؤتى في أول اسم الإشارة بهاء، كما يقال الآن في مثل لغتنا أحم أو هي، جيد، ليؤتى بهذه الهاء لتنبه السامع على أن المتكلم أراد أن يصدر كلاما، حتى إذا توجه إليه عند الهاء شاهد الكلام من أوله. فانتقل وشاهد تلك الإشارة ففهم إلى أي شيء يشير، وهذا من حكمة الواضع في الواضع كيف كان. طيب، ولذلك نجد أن هذه الهاء لا تستعمل مع البعيد، فلا يقال هذاك ولا يقال هذلك، وإنما يقال هذا. فلا تستعمل هذه الهاء مع البعيد، ليش؟ لكون البعيد مما لا سبيل إلى مشاهدته، إذ مقتضى بعده وبعده عن الحس والقرب والبعد من المعاني التي تقرر بحسب الحس، فمقتضى افتراضه بعيدا أنه لا سبيل إلى مشاهدته، ومع عدم وجود السبيل إلى مشاهدته سوف ينتفي الغرض من مثل هذه الهاء. ومن هنا قيل إنها التنبيه لا تجتمع مع اللام في قوله في ذلك، يعني اللام الموجودة في ذلك. وذلك لأن اللام للبعيد والهاء يتحقق لها غرض في القريب. نعم، قد أجازوا اجتماع الهاء مع المتوسط قليلا، قالوا توفيقا بين القرب والبعد، لأن ما معنى المتوسط؟ هو ما وقع بين القريب والبعد، فلا هو بدرجة لا يمكن مشاهدته، ولا هو بالدرجة التي يشاهد عليها بوضوح، فيمكن مشاهدته من غير وضوح، ولذلك جاز دخول الهاء نظرا إلى إمكان المشاهدة، وجاز عدمها نظرا إلى عدم الوضوح. طيب، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أن اسم الإشارة يتصل به في بعض الأحيان كاف الخطاب، كما تقول ذاك أو ذلك. هذه الكاف ما معناها؟ قبل أن نبين معناها، وهذه الكاف قد وقع الخلاف في أن هل هي حرف يدل على الخطاب، ليس له دور إلا أن يدل على الخطاب، أم أنها ضمير واسم، والصحيح أنها حرف، وذلك لسببين. السبب الأول أن هذه الكاف لو كانت ضميرا، لو كانت اسما فلا وجه لها إلا أن تكون ضميرا، ضمير الكاف. ولو كانت ضميرا لصح أن يؤتى مكانها بالاسم الظاهر، لأن الضمير ليس إلا اختصارا للظاهر، وجواز الفرع ينبئ عن جواز الأصل، إذ لا يوجد فرق بينهما إلا في الإجمال والتفصيل. فلو كانت الكاف اسما لكانت ضميرا، ولو كانت ضميرا لصح المجيء بالظاهر مكانها، ولكن لا يصح المجيء بالظاهر مكانها، استثناء نقيض التالي ينتج ماذا؟ ينتج نقيض المقدم، إذن فلا تكون ضميرا فلا تكون اسما. السبب الثاني أن هذه الكاف لو كانت اسما لكانت ضميرا كما في الدليل الأول، والضمير إذا دخل على الأسماء فلا وجه له إلا أن يجر بالإضافة. فلو كانت الكاف الداخلة على اسم الإشارة ضميرا لكان اسم الإشارة مضافا إليها، والضمير من المعارف، واسم الإشارة معرفة أيضا، والمعرفة لا تضاف إلى مثلها، لأنه يلزم حينئذ أن يجتمع معرفان على معرف واحد، وهذا يرجع إلى تحصيل الحاصل ويوجب عبثية الواضع. ولذلك قالوا إن المعرفة لا تضاف، لأن الإضافة إما للتخصيص وإما للتعريف، وما دام مضاف ولما دام الاسم معرفة فلا يقبل التخصيص لأنه في أخص دائرة له، جيد، ولا يقبل التعريف لأنه تحصيل للحاصل. كيف كان؟ إذن فهذه الكاف هي كاف، هي حرف وليست اسما. الحكم الرابع أن هذه الكاف تختص بالدخول على المتوسط والبعيد ولا تدخل على القريب، وذلك لأن هذه الكاف إنما أتي بها لتدل المخاطب على أنه معني بالخطاب. ما معنى التفت؟ ذاك، أنت لا التفت، هذه الكاف لم يأتي بها المتكلم التفت ليدل على المشار إليه، وإنما جاء بها ليدل المخاطب على أنه يعنيه بالخطاب. فهذه الكاف إنما جاء بها لتدل المخاطب على أنه معني بالخطاب، وهذا مما يتأتى في القريب بمجرد المجيء بهاء التنبيه، ولا يتأتى في المتوسط والبعيد من دون الكاف. بيان ذلك وتعليله يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
الله صلي على محمد.